أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة السادسة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرة السابقة تعرضنا للكارثة الكبرى التي أصابت المسلمين، وهي احتلال العراق وسقوط بغداد وقتل مليون مسلم في بغداد، وتعرضنا لاستباحة كل شيء في هذه المدينة العظيمة وتدمير المخزون الثقافي والحضاري الهائل في مكتبة بغداد. وكان واضحا من خطوات التتار ومن رد فعل المسلمين أن احتلال العراق لن يكون أبدا المحطة الأخيرة للتتار في بلاد المسلمين، إنما ستعقبه ولا شك أطماع جديدة وأحلام توسعية كبيرة جدا جدا في أراضي المسلمين. ترى ماذا فعل هولاكو بعد تدمير العراق؟ هولاكو انسحب من بغداد إلى همذان بفارس، ثم توجه إلى قلعة تسمى قلعة شها على شاطئ بحيرة أرمية، بحيرة أرمية في الشمال الغربي لإيران الآن. في هذه القلعة وضع الكنوز الهائلة التي نهبها من قصور العباسيين، والتي نهبها من بيت مال المسلمين ومن بيوت التجار وأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم. وبالطبع ترك هولاكو حامية تترية حول بغداد، وبدأ يفكر بجدية في الخطوة التالية: يا ترى أعمل إيه بعد بغداد؟ لا شك أن الخطوة القادمة ستكون سوريا. بدأ هولاكو في دراسة الموقف في هذه المنطقة، وبينما هو يقوم بهذه الدراسة ويحدد نقاط الضعف والقوة في هذه المناطق الإسلامية، بدأ بعض الأمراء المسلمين يؤكدون على ولائهم للتتار، وبدأت الوفود الإسلامية الرسمية تتوالى على زعيم التتار تطلب عقد الأحلاف والمعاهدات مع الصديق الجديد رجل الحرب والسلام هولاكو. ومع أن دماء المليون مسلم الذين قتلوا في بغداد لم تجف بعد، إلا أن هؤلاء الأمراء لم يجدوا أي غضاضة في أن يتحالفوا مع هولاكو. الفجوة كما يقولون هائلة بينهم وبين هولاكو، والأفضل في اعتباراتهم أن يفوزوا بأي شيء أحسن من لا شيء، أو على الأقل يحيدون جانبه ويأمنون شره. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فرحوا هؤلاء الأمراء أنهم لم يشتركوا في الدفاع عن بغداد وفي الدفاع عن العراق، لأن بغداد سقطت، وهكذا هم مع المنتصر يسارعون في المنتصر أيا كان ذلك المنتصر. وأكيد يا إخواني وأخواتي، هؤلاء الأمراء كانوا يظهرون أمام شعوبهم بمظهر الحكماء الذين جنبوا شعوبهم ويلات الحروب. أكيد كانت لهم خطب قوية ونارية وحماسية، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وأكيد برضو كان في علماء كتير من العلماء الوصوليين الذين يؤيدون خطوات الأمراء ويباركون تحركات الأمراء ويحضون شعوبهم على اتباع الأمراء والرضا بأفعالهم مهما كانت. ولا شك أن هؤلاء العلماء كانوا يضربون لهم الأمثال من السنة النبوية المطهرة، يعني مثلا يقولوا: لقد عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية المشركين، فلماذا لا نعاهد نحن التتار الآن؟ ولقد عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة المنورة، فلماذا لا نعاهد نحن التتار في بغداد؟ وهكذا. وبعدين يقول لك: طب ما التتار جنحوا للسلام، والله عز وجل يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. التتار جنحوا للسلم معنا، يريدون معاهدات وأحلاف، أتريدون مخالفة شرعية؟ ما نسمعش كلام ربنا يعني؟ أنتوا عايزين سفك دماء، تخرب ديار، تدمير اقتصاد؟ إن الحكمة، كل الحكمة، ما فعله أميرنا بالتصالح والتعاهد والتحالف مع التتار لنبدأ صفحة جديدة من الحب لكل البشرية. سبحان الله، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. جاء هؤلاء الأمراء وقلوبهم تدق وأنفاسهم تتسارع، هل سيقبل سيدهم هولاكو أن يتحالف معهم؟ جاء الزعماء الأشاوس يجددون العهد مع الصديق هولاكو، الأمير بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل، الأمير كيكاوس الثاني، والأمير قلج أرسلان الرابع من منطقة الأناضول وسط غرب تركيا، الأمير الأشرف الأيوبي أمير حمص، والأمير الناصر يوسف حفيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أمير حلب ودمشق. هؤلاء الأمراء يمثلون معظم شمال العراق وأرض الشام وتركيا، وطبعا ده بيحل مشاكل كتيرة جدا جدا قدام هولاكو، لأن أبواب المسلمين دلوقتي بتتفتح دون قتال. لكن ظهرت مشكلة أمام هولاكو، المشكلة كانت في أحد الأمراء الأيوبيين الذي رفض أن يرضخ له، رفض أن يعقد معاهدات سلام مع التتار، قرر أن يجاهد التتار إلى النهاية. طبعا هولاكو اعتبر هذا الرجل، اعتبره رجلا إرهابيا يريد زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولا شك أن هولاكو قال إنه يعلم أن هذا الرجل لا يمثل دين الإسلام، لأن طبعا الإسلام دين السماحة والرحمة والحب والسلام، وهو ما عندوش أي اعتراض على الإسلام، هولاكو طبعا ما عندوش أي اعتراض على الإسلام، لكن معترض على هذا الذي يريد زعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا الأمير المسلم الذي ظل محتفظا بمرؤته وكرامته ودينه هو الأمير الكامل محمد الأيوبي رحمه الله، أمير منطقة ميا فرقين. ميا فرقين هذه مدينة تقع الآن في شرق تركيا إلى الغرب من بحيرة وان، وجيوش الكامل محمد رحمه الله كانت تسيطر على شرق تركيا بالإضافة إلى منطقة الجزيرة. منطقة الجزيرة هي المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات من جهة الشمال، يعني هذا الرجل يسيطر على شرق تركيا وعلى الشمال الغربي من العراق وعلى الشمال الشرقي من سوريا. طيب بص على الخريطة كده وتخيل هولاكو هيوصل لسوريا ازاي. هولاكو يريد أن يحتل سوريا، ليس أمامه إلا أن يجتاز منطقة الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الكامل محمد رحمه الله، لازم يعدي في شمال العراق. وعلى ذلك فرغم خنوع وخضوع معظم أمراء المنطقة، إلا أن إخضاع إمارة ميا فرقين بالقوة أصبح لازما. ده شيء مش هينفع يدخل الشام من غير ما يعمله. مدينة ميا فرقين مدينة حصينة جدا، وتقع بين سلسلة جبال البحر الأسود، يعني اختراق هذه المنطقة صعب. وهولاكو مش عايز يسيب أي حاجة للمفاجآت. ماذا يفعل هولاكو للخروج من المأزق؟ هولاكو بدأ بالطرق السهلة وغير المكلفة، حاول إرهاب الكامل وإقناعه بالتخلي عن فكرة الجهاد الطائشة ديت، فأرسل إليه رسولا يدعوه فيه إلى التسليم غير المشروط، يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه غيره. طبعا كل الأمراء المسلمين حواليه مسلمين وهو الوحيد اللي معارض. هولاكو كان في منتهى الذكاء في اختيار الرسول، لم يرسل رسولا تتريا، إنما أرسل رسولا عربيا نصرانيا، واحد اسمه قسيس يعقوبي. هذا الرسول من ناحية يستطيع التفاهم مع الكامل محمد بلغته، ينقل له أخبار هولاكو وقوة هولاكو بأس هولاكو، ثم هو من ناحية أخرى نصراني، وذلك حتى يلفت نظر الكامل محمد إلى أن النصارى يتعاونون مع التتار. طب الكلام ده خطير بالنسبة للكامل محمد؟ خطير جدا جدا، وليه بعد استراتيجي في منتهى الأهمية. وراجع معايا الخريطة، لو نظرت إلى شرق تركيا ستجد الموقع الجغرافي لإمارة ميا فرقين في شرق تركيا موقع في منتهى الخطورة، الحدود الشرقية مع مملكة أرمينيا النصرانية، وطبعا دي متحالفة مع التتار، الحدود الشمالية الشرقية مع مملكة الكرج النصرانية وبرضه متحالفة مع التتار. يعني محمد الكامل رحمه الله إذا اعترض على هولاكو أصبح كالجزيرة المؤمنة المحصورة في خضم هائل من المنافقين والمشركين والنصارى. بص كده على الخريطة بقى من كل الجهات حوالي 100 فرقين وتخيل معايا المنظر ده. من الشرق أرمينيا النصرانية، من الشمال الشرقي الكرج النصراني اللي هي جورجيا دلوقتي، من الجنوب الشرقي إمارة الموصل العميلة للتتار. يبقى أدي الجانب الشرقي كله محاط بعملاء وبنصارى. الغرب إمارات السلاجقة برضو العميلة للتتار، وسط وغرب تركيا عميل للتتار، كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع. طيب من الجنوب الغربي إمارة حلب العميلة للتتار برضو، اللي عليها الناصر يوسف الأيوبي. خلاص مفيش أي منفذ للكامل محمد من أي طريق، سواء من بلاد المسلمين أو من بلاد النصارى، وفوق كل ده جيش التتار هيجي حاصر المنطقة. أصبح الموقف في منتهى الخطورة. يا ترى الكامل محمد رحمه الله عمل مع الرسول النصراني قسيس يعقوب؟ أمسك به وقتله. وطبعا الأعراف تقضي ألا يقتل الرسل، لكن الكامل محمد قام بذلك ليكون بمثابة الإعلان الرسمي للحرب على هولاكو، سبحان الله، وكنوع من شفاء الصدور للمسلمين انتقاما من ذبح مليون مسلم في بغداد منذ أيام. ولأن التتار ما احترموا أعرافا في حياتهم، طبعا كان قتل قسيس يعقوب رسالة واضحة من الكامل محمد إلى هولاكو. أدرك هولاكو فورا أنه لن يدخل الشام إلا بعد القضاء على الكامل محمد تماما. هولاكو اهتم جدا جدا بالموضوع، هذه أول صحوة في المنطقة، مضيعش وقت، جهز بسرعة جيش كبير جدا جدا، وضع على رأسه أشموط ابن هولاكو ابنه مباشرة، وتوجه الجيش التتري إلى مية فرقين مباشرة بعد أن فتح له أمير الموصل العميل بدر الدين لؤلؤ أرضه للمرور. جاء جيش التتار حاصر مية فرقين حصارا شديدا، وكما هو متوقع جاءت جيوش مملكتي أرمينية والكرج لتحاصر مية فرقين من الناحية الشرقية. هذا الحصار الشرس بدأ في شهر رجب سنة 656 من الهجرة، يعني بعد حوالي 4 شهور من تدمير بغداد. صمدت المدينة الباسلة، ظهرت فيها مقاومة ضارية، وقام الأمير الكامل محمد في شجاعة نادرة يشجع شعبه على الثبات والجهاد. سبحان الله، كان كريما في زمان اللئام، كان شجاعا حقا في زمان الجبناء، كان فاهما جدا جدا في زمان لا يعيش فيه إلا الأغبياء، بل أغبياء الأغبياء. كان من المفروض يا إخواني وأخواتي في هذا الحصار البشع الذي ضرب على 100 فرقين أن يأتيها المدد من الإمارات الإسلامية الملاصقة لها تماما، لكن هذا لم يحدث. لم تتسرب إليها أي أسلحة ولا أطعمة ولا أدوية. سبحان الله، احترم الأمراء المسلمون النظام الدولي الجديد الذي فرضته القوة الأولى في العالم التتار على إخوانهم وأخواتهم وأبنائهم وبناتهم وآبائهم وأمهاتهم المسلمين في 100 فرقين. الواقع يا إخواني وأخواتي، أنا إن كنت لا أتعجب كثيرا من فعل الأمراء المسلمين لكونهم خونة مطلقا، لكن أتعجب من رد فعل الشعوب. أين كانت الشعوب في هذه البلاد المسلمة، البلاد اللي محاصرة 100 فرقين؟ يا ترى كان فين شعب حلب، وكان فين شعب الموصل، وكان فين شعب تركي، وهؤلاء من المسلمين وتربطهم صلاة رحم بأولئك الذين يعيشون في 100 فرقين؟ يعني حتى الفطرة تقضي عليهم أن يساعدوهم وأن يسربوا إليهم الطعام والسلاح والدواء. إذا كان الحكام على هذه الصورة الوضيعة من الأخلاق، فلماذا سكتت الشعوب؟ لماذا لم تتحرك الشعوب لنجدة إخوانهم في الدين والعقيدة، بل إخوانهم في الدم والنسب كما ذكرنا؟ لقد سكتت الشعوب إخواني، وسكوتها مرده إلى أمور خطيرة. أولا وأهم شيء، لم تكن الشعوب تختلف كثيرا عن حكامها. نعم، كانت تريد الحياة، أي حياة بأي صورة. ثانيا، كانت هناك عمليات غسيل مخ مستمرة لكل شعوب المنطقة. الحكام ووزراء الحكام وعلماء الحكام كانوا يقنعون الناس بحسن سياسة الحكام وبحكمة إدارتهم. لا شك أن هؤلاء الحكام أيضا كانوا يلومون على الكامل محمد الذي تهور ودافع عن كرامته ودينه ودافع عن كرامة شعبه، بل وعن كرامة المسلمين جميعا. لا شك أنه كان يظهر خطباء يقولون مثلا: أما آن للكامل محمد أن يتنحى ليجنب شعبه ويلات الحروب ودمار الحروب؟ أو من يقول: لو سلم الكامل محمد أسلحته لانتهت المشكلة. ولكنه يخفي أسلحته عن عيون الدولة الأولى في الأرض التتار، وهذا خطأ يستحق إبادة الشعب الميافرقيني بكامله. ولا شك أن هولاكو كان يرسل بالرسائل يقول فيها أنه ما جاء إلى هذه المدينة المسالمة ميافرقين إلا لإزاحة الكامل محمد عن الحكم. أما شعب ميافرقين فليس بينه وبينه عداء، إنما نريد أن نتعايش سلميا إلى جوار بعضنا البعض. عمليات غسيل مخ مستمرة تهدئ من حماسة الشعوب وتقتل المروءة والنخوة. الحاجة الثالثة: من لم تقنعه الكلمات والخطب والحجج والبراهين فالإقناع له يكون بالسيف. تعودت الشعوب في هذه المناطق على القهر والبطش والظلم من الولاة، وعاش الناس وتأقلموا على الكراهية المتبادلة بين الحكام والمحكومين. الناس تعودت على الظلم عادي. في ظل هذه الملابسات المخزية والأوضاع المقلوبة نستطيع أن نفهم لماذا يتم حصار إمارة ميافرقين ويتعرض شعبها المسلم للموت أحياء، ولا يتحرك لها حاكم ولا شعب من الإمارات الإسلامية المجاورة جدا جدا لها. وإذا كنا نفهم سبحان الله الخزي والعار الذي كان عليه أمير الموصل وأمراء السلاجقة، فإننا لا نستطيع أن نتخيل الخزي والعار الذي وصل إليه الناصر يوسف الأيوبي حاكم حلب ودمشق. فعلا الواحد مش قادر يفهم موقفه. الرجل تربطه بالكامل محمد الأيوبي علاقات في منتهى الأهمية، فوق علاقات الدين والعقيدة وعلاقات الجوار وعلاقات البعد الاستراتيجي الهام جدا جدا لإمارة حلب. وراجع الخريطة، إمارة ميافرقين تقع شمال شرق حلب، لو سقطت ميافرقين الخطوة اللي وراها مباشرة حلب. فوق كل هذه الأمور هناك علاقات الدم والرحم، كلا الأميرين من الأيوبيين، والعهد قريب جدا جدا بجدهما البطل الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي. مر على وفاة صلاح الدين الأيوبي 70 سنة بس. صلاح الدين الأيوبي توفى سنة 589 من الهجرة، ووقفاته ضد أعداء الأمة لا تنسى. فكيف يكون الحفيد الناصر يوسف على هذه الصورة المخزية؟ سؤال صعب. ليس هناك للناصر يوسف أي مبررات أو أي أدلة، لا من ناحية الشرع ولا من ناحية العقل. سبحان الله، ويخلق ما لا تعلمون. فعلا طلب الأمير الكامل محمد رحمه الله النجدة من الناصر يوسف الأيوبي، طلبها مباشرة صراحة: الحقني، الحصار من كل مكان، لا في غذاء ولا في سلاح ولا في أدوية كافية لشعب ميافرقين. لكن الناصر يوسف الأيوبي رفض رفضا قاطعا صريحا، لم يتردد، لم يفكر، إنه قد باع كل شيء واشترى ود التتار. وما علم سبحان الله وقت أن فعل ذلك أن التتار لا عهد لهم ولا أمان. وحتى يا أخي سبحان الله، حتى لو صدق التتار في عهودهم، أيبيع المسلمين للتتار ولو بكنوز الدنيا؟ لكن هكذا فعل. ثم إن الناصر يوسف لم يكتفي بمنع المساعدة عن الكامل محمد، ولم يكتفي بالمشاركة في حصار ميافرقين، بل أرسل رسالة إلى هولاكو مع ابنه العزيز. طبعا ابن العزيز ده لو فاكرين ممن حاصر بغداد مع جيش التتار ليساعد في إسقاط بغداد، فبعت رسالة يطلب منه أمرا عجيبا في هذا التوقيت الغريب سبحان الله. يطلب من هولاكو أن يعينه بفرقة تترية للهجوم على مصر والاستيلاء عليها من المماليك ليضمها إلى مملكته هو. سبحان الله، في هذه الظروف يطلب الناصر يوسف من التتار الهجوم على مصر. سبحان الله. ولم ينسى الناصر يوسف طبعا أن يحمل ابنه العزيز بالهدايا الثمينة والتحف النفيسة إلى صديقه الجديد هولاكو. ولكن سبحان الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. على نفسها جنت براقش، استكبر هلاكه أن يرسل له الناصر يوسف ابنه العزيز ولا يأتي بنفسه. كل الأمراء جوه، مش معنى أنت ما جيتش دلوقتي. وبعدين في مشكلة تانية كبيرة جدا، إزاي تطلب مني أساعدك في فتح مصر ليك؟ هلاكه طبعا عايز كل حاجة ليه هو. فلاحظ أن الناصر يوسف بدأ يرى نفسه، وهلاكه لا يرى أحدا مطلقا إلى جواره. ماذا يفعل هلاكه إزاء هذه الرسالة؟ على طول هلاكه جاب الناس بتوعه الأدباء المسلمين المحترفين الذين يصوغون الرسالات، وكتب رسالة مباشرة إلى الناصر يوسف. تعالوا كده نقرأ الرسالة اللي بعتها هلاكه إلى الناصر يوسف. يقول له: الذي يعلم به الملك الناصر صاحب حلب، بيعرفه احنا عملنا ايه، أن قد فتحنا بغداد بسيف الله تعالى. ما شاء الله، أن قد فتحنا بغداد بسيف الله تعالى، وقتلنا فرسانها، وهدمنا بنيانها، وأسرنا سكانها، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بيستشهد بآيات من كتاب الله عز وجل. ثم يقول: واستحضرنا خليفتها. وطبعا بيقول له خلي بالك احنا عملنا ايه في خليفة المسلمين حاكم بغداد. واستحضرنا خليفتها وسألناه عن كلمات فكذب. سألناه بقى عن الكنوز وعن الأسرار فكذب. فواقعه الندم واستوجب منا العدم، وكان قد جمع ذخائر نفيسة وكانت نفسه خسيسة، فجمع المال ولم يعبأ بالرجال. سبحان الله، فجمع المال ولم يعبأ بالرجال، وكان قد نما ذكره وعظم قدره، ونحن نعوذ بالله من التمام والكمال. طبعا هلاكه في منتهى الورع، ونحن نعوذ بالله من التمام والكمال. ثم يقول له: إذا وقفت على كتابي هذا فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض. شاهنشاه رويزمين، رويزمين يعني ملك الملوك على وجه الأرض، تأمن شره وتنل خيره، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يقول: ولا تعوق رسلنا عندك، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم انهزموا بحريمهم إلى مصر. طبعا ده كان ده فعلا كان حصل، تجار الشام لما عرفوا أن التتار على الأبواب خدوا الأموال والنساء وجريوا على مصر بعيد عن أرض القتال. فإن كانوا هؤلاء التجار، وكلام لهلاكه، فإن كانوا في الجبال نسفناها، وإن كانوا في الأرض خسفناها. أين النجاة ولا مناص لهارب، ولي البسيطان الندى والماء، ذلت لهيبتنا الأسود وأصبحت في قبضة الأمراء والوزراء. وانتهت الرسالة التترية المرعبة. طبعا قلب الناصر يوسف سقط في قدمه، هيعمل ايه؟ وضحت نوايا هلاكه. هلاكه بيطلب منه بصراحة التسليم الكامل، يخبره أنه سيتتبع من فر من تجاره وشعبه، وفكروا بمصير الخليفة البائس العباسي، فهل يسلم كل شيء لهلاكه؟ طب ويبقى له ايه بعد كده؟ حب المال وحب السلطان بيجرف دم الناصر يوسف. هو كان بيوالي ملك التتار على اساس انه يفضل ملك، لكن دلوقتي هلاكه بيقول له: لا، تعالى وانا اللي هقسم التركة، انا اللي هقسم الامارات، انا اللي هقسم الدنيا كلها، ولو ما جتش سينالك ما نال الخليفة العباسي قبل ذلك. لو رفعه هلاكه من على كرسي الحكم ماذا يفعل؟ يعيش ليه طيب؟ لذلك قرر الناصر يوسف أن يأخذ قرارا ما فكر فيه طيلة حياته، اضطر اضطرارا أن يأخذ قرار الجهاد ضد التتار. طبعا دعوة مضحكة، مش هو ده اللي بيجاهد؟ مش دي أشكال الناس اللي تعرف تجاهد؟ الجميع يعلم أن الناصر يوسف ليس من أهل الجهاد، ليس عنده أي حمية للدين ولا للعقيدة ولا للمروءة ولا للنخوة. الناصر يوسف أعلن أنه سيجاهد في سبيل الله. دعوة مضحكة جدا جدا من رجل اعتاد أن يبيع كل شيء وأي شيء ليشتري ساعة أو ساعتين على كرسي الحكم، لكن هذا ما حدث بالفعل. ورفع الناصر يوسف راية بلاده وكتب عليها الله أكبر، وبدأ يحمس شعبه على الجهاد في سبيل الله، أقصد في سبيل الكرسي، مهم يجاهد. الناصر يوسف يعلن الجهاد. الناصر يوسف الذي راسل لويس التاسع ملك فرنسا قبل ذلك ليساعده في حرب مصر على أن يعطيه بيت المقدس يعلن الجهاد. الناصر يوسف الذي أيد دخول التتار إلى بغداد وهنأ هلاكه على نصره العظيم يعلن الجهاد. الناصر يوسف الذي تخلى عن الكامل محمد الأيوبي أمير 100 فرقين ولم يمده حتى بالطعام يعلن الجهاد. اللي كان من شوية بيطلب من هلاكه أن يساعده على غزو مصر الآن يعلن الجهاد في سبيل الله. الناصر يوسف بكل هذا التاريخ الفاضح يعلن الجهاد. والله يا إخواني مهزلة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الناصر يوسف كان بيتاجر بعواطف شعبه، ظهر سوء خلقه وفساد عقيدته وانعدام رؤيته للناس أجمعين، فكان من الحماقة أن يعتقد بعض المسلمين أن الله عز وجل سينصر الإسلام على يده. مستحيل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بعض المتحمسين استجابوا للناصر يوسف وجاءوا يقاتلون تحت رايته الجديد، ولكن استقراء التاريخ والواقع يشير إلى أنه حتما ولا بد سيفر إذا جاء اللقاء. لن يمكث الناصر يوسف في أرض المعركة إلا قليلا، بل قد يهرب قبل بدء القتال أصلا، وساعتها هيتصدم الناس المتحمسة دولت، هيشعروا بالإحباط الشديد. لكن على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم، خطأهم الأكبر لم يكن الإحباط بعد فرار الزعيم، إنما الخطأ الأكبر فعلا هو اعتقاد أن الناصر يوسف وأمثاله يستطيعون حمل راية الجهاد الثقيلة جدا. إذا سمعتم يا إخواني دعوة الجهاد فانظروا من ينادي بها. هذه العبادة هي ذروة سنام الإسلام، لا ينادي بها حقا إلا أعظم الرجال. المهم، الناصر يوسف أعلن دعوة الجهاد وضرب المعسكر بتاعه في شمال دمشق عند قرية اسمها قرية برزة، مع أنه من المفروض أنه يضرب المعسكر بتاعه عند حلب. حلب لسه ما سقطتش، وحلب هي اللي جنب 100 فرقين، وهلاكه أول ما يخلص 100 فرقين هيخش على مين؟ على حلب. لكن ده بيعسكر بعيد بعيد قوي قوي، علشان لو سقطت حلب يلحق يجري هو من دمشق، منظر قدام الناس يعني. وخلي بالك دمشق على بعد 300 كيلومتر من حلب، يعني مشوار كافي جدا جدا للهرب. بدأ الناصر يوسف يحاول إعداد العدة، بدأ يراسل الأمراء من حوله لينضموا إليه لقتال التتار. راسل أمير إمارة الكرك، كرك شرق البحر الميت هي دلوقتي في الأردن، كانت إمارة مستقلة، كان اسمه المغيث فتح الدين عمر، طبعا ما شاء الله أسماء كويسة جدا في ذلك الزمن. ولم يكن هذا الرجل إلا مغيثا لنفسه فقط، ولم يكن فتحا للدين بأي صورة من الصور، ولم يكن شبيها بعمر بأي حال من الأحوال، لكن اسم المغيث فتح الدين عمر كان رجل كالناصر يوسف تماما، يحارب التتار تارة ويطلب عونهم تارة، يحارب الصليبيين تارة ويطلب عونهم تارة، يعني بحسب الظروف والأحوال. الناصر يوسف لم يراسل فقط هذا المغيث، إنما راسل أحدا لم يتخيل أحد أبدا أنه يراسله، سبحان الله. راسل أمير مصر يطلب معونته في حرب التتار، سبحان الله. لسه من شوية أيام كان بيطلب من التتار أن يعاونوه في فتح مصر، دلوقتي رايح لمصر يعاونوه في حرب التتار. لا في مبدأ ولا في قاعدة ولا في أصل، هي المصلحة وخلاص، هذا هو القانون الذي يحكم حياته بكاملها. تعالوا نسيب الناصر يوسف والمعسكر الجهادي بتاعه اللي مضروب على بعد 300 كيلومتر من أرض القتال، ونذهب إلى هلاكو. هلاكو رجع من قرية شهر إلى مدينة همدان. مدينة همدان كان فيها القيادة المركزية لإدارة شؤون الحرب في منطقة الشرق الأوسط. همدان دلوقتي فين؟ في إيران. وبدأ هولاكو يعيد ترتيب الأوراق نتيجة التطورات الجديدة. وخلي بالكم الجيش اللي بيحاصر مية فرقين اللي عليه مش هولاكو، اللي عليه أشموط ابن هولاكو. هولاكو قاعد في همدان على بعد 450 كيلومتر من بغداد. بدأ هولاكو يحلل الموقف في المنطقة الملتهبة، منطقة الشرق الأوسط، فبدأ يشوف الأحداث التي توالت في هذه الشهور السابقة. لقى الحاجات دي: أولا علاقة التتار بالنصارى تزداد قوة، ولا شك أن هولاكو سيحتاج أن يعمق هذه العلاقة بصورة أكبر. ليه؟ لأن في نماذج إسلامية معارضة ظهرت زي كامل محمد أو غيره ممكن يطلع بعد كده. سيحتاج التتار لقوة النصارى للمساعدة في إخماد الثورات من ناحية، ولنقل الخبرة من ناحية أخرى، ولإدارة أمور الشام بعد إسقاطها من ناحية ثالثة. عشان كده التتار كانوا عايزين يشتروا ود النصارى إلى آخر درجة. من هنا أغدق هولاكو بالهدايا والمكافآت على هيثوم ملك أرمينيا، وكذلك على ملك الكرش، وكذلك على بوهمند أمير أنطاكيا. يبقى دي أول نقطة، عايزين نعمق العلاقات بين التتار وبين النصارى، هكذا فكر هولاكو. النقطة الثانية: الحصار ما زال مضروبا حول 100 فرقين، يقود الحصار ابن هولاكو أشموط، ومع بسالة المقاومة وشجاعة الكامل محمد إلا أن الحصار شديد الإحكام، وبالذات أن قوات الأرمن والكرج تشتركان فيه، ولا يحاول أي أمير مسلم أن يساعد في فك هذا الحصار. يبقى هولاكو مطمئن نسبيا إلى حصار 100 فرقين. الحاجة الثالثة: ظهر الموقف العدائي من الناصر يوسف الأيوبي أمير حلب ودمشق. ضرب معسكر جهادي شمال دمشق، وبدأ في إعداد الجيش كما يقول لمقابلة التتار. طبعا هذا الإعداد لم يقابل بأي اهتمام من هولاكو، هو عارف مين الناصر وإيه إمكانيات الناصر وإيه نفسية الناصر، لذلك كانت هذه مسألة تافهة نسبيا بالنسبة لهولاكو. الحاجة الرابعة: منطقة العراق الأوسط وأهمها مدينة بغداد أعلنت تسليمها بالكامل للتتار، أصبحت آمنة تماما. كذلك ظهر ولاء أمير الموصل التام للتتار، يعني الشمال الشرق من العراق أيضا أصبح آمنا تماما. الحاجة الخامسة في تحليل هولاكو والأخيرة: إن أقوى المدن الآن في الشام هي مدينة حلب ودمشق. لو سقطت هاتان المدينتان فإن ذلك يعني سقوط الشام كلية. مدينة حلب تقع في شمال دمشق على بعد ما يقرب من 300 كيلومتر تقريبا. بعد استعراض هذه النقاط تعالوا نشوف هولاكو ممكن يتصرف ازاي. هولاكو قرر ان يتوجه مباشرة لإسقاط احدى المدينتين، حلب او دمشق. فبأي المدينتين يبدأ هولاكو؟ يا ترى حلب ولا دمشق؟ تعالوا نحلل معاه. هولاكو لقى انه لو اراد ان يتوجه الى حلب فانه سوف يخترق الشمال العراقي اولا، ثم يدخل سوريا من شمالها الشرقي مخترقا بذلك شمال سوريا، يعني يمشي موازي لحدود تركيا حتى يصل الى حلب في شمال سوريا الغربي. هذه المناطق كثيرة الأنهار، فيها معوقات كثيرة طبيعية، وبالذات في مناورات الجيوش الضخمة، فيها نهر الدجلة وفيها نهر الفرات. لكن في نفس الوقت هذه المناطق خضراء، وفيرة الزرع، وفيرة المياه، يعني الجيش يمشي هو مطمئن إلى وفرة الغذاء والماء، بالإضافة إلى أنها قريبة من 100 فرقين، يعني لو احتاج جيش أشموط أي مساعدة هيبقى جيش التتار الرئيسي جنبه. ده بالنسبة لمدينة حلب، يعني احتلال مدينة حلب أولا يحمل بعض المزايا وبعض العيوب. المزايا: الطريق بتاعها في غذاء وفي ماء وقريب من 100 فرقين، وكمان بيمشي في مناطق آمنة داخل في أرض أمير الموصل اللي هو أصلا موالي للتتار، وهيخش بعد كده على شمال سوريا ما فيهاش الناصر يوسف. الناصر يوسف معسكر فين؟ في الجنوب عند دمشق. يبقى ديت أول اختيار. الاختيار الثاني: دمشق. إذا أراد هولاكو أن يتوجه إلى دمشق أولا فهذا وإن كان سيمثل عنصر مفاجأة رهيبة للمسلمين في دمشق، لأن هولاكو سيأتي من حيث لا يتوقعون. هم متخيلين هولاكو هيجي من الشمال من ناحية حلب، لكن هناك لو جاء من الشرق من ناحية الصحراء يبقى صعب جدا جدا على أهل دمشق أن يتخيلوا مثل هذه المفاجأة، ويقدر كده هوت هناك يوصل للناصر يوسف في عقر داره مباشرة ولا يعطي له فرصة للفرار. لكن في مشكلة كبيرة جدا، لكي يفعل ذلك هناك فعليه أن يخترق صحراء السماوة اللي بيسموها بادية الشام، هناك من بغداد إلى دمشق هذه صحراء قاحلة جدا 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 غير خالص المناطق الشمالية، السير فيها بجيش كبير يعتبر مخاطرة مروعة. لا يستطيع هناك أن يقدم على هذه الخطوة، مع أنه لو فعلها لفاجأ جيش الناصر يوسف من حيث لا يتوقع وقابل القوة الرئيسية للمسلمين، وبذلك يسقط الشام بكامله. ساعتها هناك بعرض وجهتي النظر اختار أن يخترق شمال سوريا ويصل إلى حلب أولا مع كثرة المعوقات الطبيعية هناك، ولكن هذا أأمن للجيش التتري. سبحان الله، قبل هذا الكلام يا إخواني ويا أخواتي بستة قرون كاملة، 600 سنة، وبإمكانيات أقل من ذلك بكثير، اجتاز خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هذه الصحراء الشاسعة بجيشه من العراق إلى الشام ليفاجئ جيوش الرومان بالقرب من دمشق. نفس الموقف ده تماما، لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اختار دمشق ولم يختر حلب، ونجح في ذلك نجاحا مبهرا سبحان الله. ويصل إلى حلب أولا مع كثرة المعوقات الطبيعية هناك، ولكن هذا أأمن للجيش التتري. سبحان الله، قبل هذا الكلام يا إخواني ويا أخواتي بستة قرون كاملة، 600 سنة، وبإمكانيات أقل من ذلك بكثير، اجتاز خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هذه الصحراء الشاسعة بجيشه من العراق إلى الشام ليفاجئ جيوش الرومان بالقرب من دمشق. نفس الموقف ده تماما، لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اختار دمشق ولم يختر حلب، ونجح في ذلك نجاحا مبهرا سبحان الله، ولم يفقد من جيشه جنديا واحدا. لكن شتان طبعا بين خالد الصحابي رضي الله عنه وهلاك السفاح لعنه الله. المهم، باستقراء الأمور جميعا قرر هلاك أن يتوجه بجيشه إلى حلب أولا، على أن يبقى ابنه أشموط محاصرا لمية فرقين. وبدأ جيش التتار الجرار في التحرك من قواعده في همدان في اتجاه سوريا، اجتاز الجبال في غرب إيران، ثم دخل حدود العراق من شمالها الشرقي، عد مدينة أربيل، وصل لمدينة الموصل الموالية له، عبر عندها نهر دجلة. طبعا نهر دجلة هو العائق المائي الأول في هذه المنطقة، هو عائق خطير جدا، لكن هذه المنطقة كانت آمنة تماما. فعبر الجيش التتري الكبير هذا النهر، ما كانش فيه أي مشاكل في العبور، وسار بحذاء نهر دجلة على شاطئه الغربي في أرض الجزيرة ليصل إلى مدينة نصيبين. مدينة نصيبين الآن في جنوب تركيا، وهي على حوالي 170 كيلومتر جنوب مية فرقين. وبذلك اقترب جدا من جيش أشموط، إلا أنه لم يذهب إليه لأنه كان مطمئنا تماما لقوته. احتل هلاك مدينة نصيبين دون مقاومة تذكر، ثم اتجه غربا ليحتل مدينة حران، ثم مدينة الرهب، ثم مدينة البيرة. كل هذه المدن في جنوب تركيا، يعني بلاد مين؟ بلاد كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع، ومحدش فيهم طبعا قادر يعترض. عند مدينة البيرة عبر هلاك نهر الفرات الكبير من شرقه إلى غربه، وبكده يكون عدى العائق المائي الثاني في المنطقة دون مشاكل تذكر. طبعا كده قرب جدا جدا من الحدود التركية السورية، وتوجه مباشرة إلى مدينة حلب الحصينة. مدينة حلب بينها وبين الحدود التركية حوالي 50 كيلومتر بس. استمرت هذه الاختراقات التترية للأراضي الفارسية أولا، ثم الأراضي العراقية، ثم التركية، ثم السورية مدة عام كامل، عام 657 هجرية، السنة اللي وراء إسقاط بغداد مباشرة. بغداد سقطت في سنة 656 من الهجرة. وصل هلاك إلى حلب في المحرم من سنة 658 من الهجرة. حاصرت الجيوش التترية المدينة المسلمة من كل الجهات، لكن حلب رفضت التسليم مع أن الزعيم بتاعها مش موجود، النصر يوسف، على بعد 300 كيلومتر. تزعم المقاومة فيها توران شاه، توران شاه عم الناصر يوسف الأيوبي، وده غير توران شاه بتاع مصر هيجي ذكره إن شاء الله في الدرس اللي جاي. توران شاه هذا كان شيخا كبيرا، ولكنه كان مجاهدا بحق ليس كابن أخيه. نصبت المجانيق التتارية حول مدينة حلب، وبدأ القصف المتوالي من التتار على المدينة. وبالطبع الناصر يوسف ما فكرش بالمرة يبعت أي مساعدة لأهل حلب، مع أن حلب من أهم المدن التي يملكها الناصر يوسف. المهم في أثناء ذلك الحصار والشعب يحاول رد بأس التتار، وصل خبر أليم ومفجع إلى المسلمين في حلب. سقطت مدينة ميافرقين، فتحت مدينة ميافرقين بالتتار، وانساحت جيوش التتار الهائلة داخل المدينة بعد حصار بشع استمر عاما ونصف عام، 18 شهر متصل من النضال والكفاح والجهاد، وذلك دون أن تتحرك نخوة قلب أمير من الأمراء أو ملك من الملوك. 18 شهر مباشرة، والناصر والأشرف والمغيث وغيرهم من الأسماء الضخمة يراقبون الموقف ولا يتحركون. سقطت المدينة الباسلة واستبيحت حرماتها تماما، جعلها أشموط ابن هلاك وعبرة لكل بلد تقاوم في هذه المنطقة. قتل السفاح كل سكانها، حرق كل الديار، دمرها تدميرا، لكن احتفظ بواحد فقط من هذه المدينة، احتفظ بالأمير الكامل محمد رحمه الله حيا. ليه؟ ليزيد من عذابه. ذهب به إلى أبيه السفاح هلاكه وهو في حصار مدينة حلب وسلمه إياه. استجمع هلاكه كل شره في الانتقام من الأمير البطل الكامل محمد الأيوبي رحمه الله، أمسك به، قيده، صلبه، ثم بدأ يقطع أطرافه وهو حي رحمه الله، ثم أجبره على أن يأكل لحمه. سبحان الله، كان يدس لحمه في فمه رغما عن أنفه، يقطع من الجسم بتاعه ويحط في بقه، سبحان الله. وظل به على هذا التعذيب البشع إلى أن أذن الله عز وجل للروح المجاهدة أن تصعد إلى بارئها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقد يقول قائل: لقد قتل الكامل محمد الذي قاوم، كما قتل الخليفة المستعصم بالله الذي سلم دون مقاومة. ولكن أقول لكم يا إخواني، شتان بين من مات رافعا رأسه ومن يموت ذليلا منكسرا متأطأ الرأس، شتان بين من مات وهو ممسك بسيفه ومن مات وهو رافع يده بالتسليم، شتان يا إخواني وأخواتي بين من مات بسهم في صدره وهو مقبل ومن مات بسهم في ظهره وهو مدبر، شتان. الكامل محمد رحمه الله مات في الميعاد الذي حدده رب العالمين، لم يتقدم لحظة ولم يتأخر لحظة، وكذلك مات المستعصم بالله في الميعاد الذي حدده رب العالمين، لم يتقدم لحظة ولم يتأخر لحظة، وكذلك سيموت الناصر يوسف الأيوبي الذي عارض كل أنواع الخيانة في الموعد الذي حدده رب العالمين، لن يتأخر لحظة ولن يتقدم لحظة. والله يا إخواني، والله لن يطول الجبن عمرا ولن تقصره الشجاعة أبدا، احفظوا هذه الجملة جيدا، حقا لن يطول الجبن عمرا ولن تقصره الشجاعة. لكن أين اليقين؟ استشهد البطل الأمير الكامل محمد الأيوبي رحمه الله، والذي كان بمثابة شمعة مضيئة في عالم كبير جدا جدا من الظلام. قطع السفاح لك رأسه ووضعها في رمح، وأمر أن يطاف برأسه في كل بلاد الشام، وذلك ليكون عبرة لكل المسلمين. وانتهى المطاف بالرأس بعد ذلك إلى دمشق، وعلقت رأسه فترة على أحد أبواب دمشق وهو باب الفراديس، ثم انتهى به المقام أن دفن في أحد المساجد. المسجد ده تعرف بعد كده بمسجد الرأس، ونسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. اشتد القصف التتري على حلب، طبعا حماسة التتار زادت جدا جدا بقتل الكامل محمد وسقوط 100 فرقين. في ذات الوقت خارت قوى المسلمين نتيجة الضرب المكثف وهبوط المعنويات لقتل الأمير البطل الكامل محمد رحمه الله. استمر الحصار التتري لمدينة حلب 7 أيام فقط، ثم أعطى التتار الأمان لأهلها إذا فتحوا الأبواب دون مقاومة كعادة التتار، لكن زعيمهم توران شاك قال لهم إن هذه خدعة، التتار لا أمان لهم ولا عهد. لكن الشعب الحلبي كان قد أصيب بالإحباط الشديد، إحباط من كل شيء، سقوط 100 فرقين، عدم مساعدة الأمير الناصر يوسف لهم أبدا، تركهم هكذا، بقاء الناصر يوسف على بعد 300 كيلومتر هو الجيش الأصلي بتاعه اللي مفروض يدافع عن حلب، وحصار التتار لحلب دون مساعدة أي مدينة مجاورة لهم. وهم طبعا عملوا نفس الحكاية قبل كده مع 100 فرقين، وكما تدين تدان. هذا الإحباط إخواني وأخواتي قاد الشعب إلى الرغبة في التسليم، اتجه عامتهم إلى فتح الأبواب إلى هولاكو، لكن قائدهم توران شاه وبعض المجاهدين رفضوا واعتصموا بالقلعة داخل المدينة. الشعب الحلبي فتح الأبواب بالفعل، ودخل التتار، انهمرت الجيوش الكبيرة داخل مدينة حلب، وما إن سيطروا على محاور حلب سبحان الله حتى ظهرت النوايا الخبيثة، ووضح لشعب حلب ما كان واضحا من قبل لمجاهدهم البطل توران شاه. لكن للأسف كان هذا الإدراك متأخرا جدا جدا، أصدر هولاكو أمرا واضحا بقتل المسلمين في حلب وترك النصارى، وهذه ولا شك خيانة متوقعة، عادي جدا. الخطأ هو خطأ الشعب الذي بنى قصورا من الرمال على الرمال. وهكذا بدأت المذابح البشعة في رجال ونساء وأطفال حلب، وتم تدمير المدينة تماما. ثم اتجه هولاكو لحصار القلعة التي في داخل حلب، واشتد القصف على القلعة، وانهمرت السهام من كل مكان، ولكن صمدت وقاومت قد ايه 4 أسابيع كاملة، شهر متصل، إلى أن سقطت القلعة في النهاية. ودخل هولاكو على القلعة وقتل كل من فيها، وأبقى رجلا واحدا، أبقى تورانشا لم يقتل. لكن ما عملش زي ما عمل قبل كده مع الكامل محمد، لا، احتفظ به دون قتل. هنا تلاقي بعض المؤرخين وبالذات من المستشرقين ومن العلمانيين يجي يحلل الموقف ويقول والله هولاكو فعل ذلك إعجابا بشجاعة الشيخ الكبير توران شاه، وأن هذه فروسية ونبل من الفاتح هولاكو. تخيلوا بعد كل اللي عمله ده لسه حد بيعتقد أنه نبيل وأنه فارس. هذه صفات يا إخواني لا تتناسق مطلقا مع وصف هولاكو. ليس هولاكو بالذي يعجب بمن يقومه، وليس هو الذي يتصف بنبل أو فروسية، إنما الذي يتراءى لي في هذا الموقف أنه أبقى على حياته لأغراض أخرى خبيثة. هذا العفو من ناحية هو عمل سياسي ماكر يريد به ألا يثير حفيظة الأيوبيين المنتشرين في كل بلاد الشام، وبالذات أنه قتل منذ أيام الكامل محمد الأيوبي، فإذا تتبع قوادهم بالقتل فهذا قد يؤدي إلى إثارتهم. ولا ننسى أيضا أن كثيرا من الأيوبيين يحالفونه، الأشرف الأيوبي بيحالفه وهو لا يريد أن يقلب عليه الأوضاع في الشام، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فهو يريد أن يفتح الباب للأمراء المسلمين أن يسلموا أنفسهم إليه دون مقاومة. هولاكو كما هو واضح من هذا الفعل في حلب رجل وديع جدا جدا، لطيف جدا جدا، مسالم ونبيل وفارس، يحافظ على القواد الذين يقاومونه، فما بالكم بمن دخل في حلفه. ثم من ناحية ثالثة فإننا لا ننسى أن تورانشا هو عم الناصر يوسف حاكم دمشق الخائن، والإمساك بتورانشا دون قتله قد يكون وسيلة من وسائل المساومة المستقبلية مع الناصر يوسف. أنا أعتقد أن أمثال هذه الدوافع أو ما كان على شاكلتها قد يناسب طبيعة هولاكو الدموية. أما أن يقال أن هولاكو تأثر بأخلاق وفروسية تورانشا فأصبح هو الآخر أخلاقيا وفارسا، فهذا ما لا يتوقع من مثله أبدا. المهم استقر الوضع لهولاكو في حلب، خمدت كل مقاومة، هدمت كل الأسوار والقلاع. ثم أراد هولاكو أن ينتقل إلى مكان آخر في الشام، فاستقدم الأشرف الأيوبي أمير حمص، وطبعا هو من الناس الذين والوا هولاكو قبل ذلك، وأظهر له هولاكو سبحان الله كرما غير عادي، اداله مدينة حلب إلى جوار مدينة حمص عشان طبعا يضمن الولاء التام له. لكن بالطبع هولاكو وضع على الأشرف الأيوبي، وضع عليه إشرافا تتريا دقيقا من بعض قادة الجند التتر، فأصبح الأمير الأشرف الأيوبي وكأنه الحاكم الإداري للمدينة. يعني أصبح الأمير الأشرف الأيوبي صورة حاكم أمام الشعب، بينما كان هناك الحاكم العسكري التتري لحلب. طبعا ده كان بيعتبر في الواقع الحاكم الفعلي للبلد، وبيده كل مقاليد السلطة والحكم والقوة. هولاكو اتجه إلى الغرب بعد إسقاط حلب، وذهب إلى حصن حارم المسلم، وحاصر هذا الحصن حوالي 50 كيلومتر من حلب، وحاصره ثم اقتحمه وذبح كل من فيه، وكمل بعد كده للغرب تاني حتى وصل إلى إمارة أنطاكيا. طبعا أنطاكيا دلوقتي في جنوب تركيا. أنطاكيا هي إمارة الحليف النصراني الأمير بوهمند. هناك حول أنطاكيا ضرب هولاكو معسكره خارج المدينة، ثم دعا إلى إقامة مؤتمر لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط الجديد، وذلك حسب الرؤية التترية. وبدأ الحلفاء من كل منطقة يتوافدون على هولاكو. جاء الملك الأرمني هيثوم، جاء أمير أنطاكيا بوهمند، كذلك جاء أمراء السلاجقة المسلمون كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع. طبعا دي بلادهم مجاورة جدا لأنطاكيا. وبدأ هولاكو يصدر مجموعة من الأوامر والقرارات والجميع يستمعون. أولا يكافأ ملك أرمينيا هيثوم بمكافأة كبيرة جدا من غنائم حلب، وذلك تقديرا لمساعدات الجيش الأرمني في إسقاط بغداد ثم 100 فرقين ثم حلب. ثانيا على سلطاني السلاجقة كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع أن يعيد بعض المدن والقلاع التي كان المسلمون قد فتحوها قبل ذلك إلى ملك أرمينيا. طبعا ده بيوسع ملك الملك الأرمني على حساب البلاد المسلمة، وطبعا ما فيش أي فرصة للاعتراض وردة عند السلطانين المسلمين، وبالفعل سلموا المدن إلى أرمينيا. الحاجة الثالثة يكافئ بوهمند أمير أنطاكيا على تأييده لهولاكو. فعمل إيه في المكافأة؟ اداله مدينة اللاذقية المسلمة هدية. طبعا مدينة اللاذقية قد حررت من الصليبيين أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وظلت مسلمة إلى هذه اللحظة، ولكن أهديت في كلمة واحدة إلى نصارى. القرار الثاني والثالث لإعطاء مدن السلاجقة إلى الأرمن وإعطاء مدينة اللاذقية إلى بوهمند أمير أنطاكيا هما تطبيق للقاعدة الاستعمارية المشحفة المعروفة، وهي أن المحتل يعطي دائما ما لا يملك لمن لا يستحق. القرار الرابع كان قرار غريب جدا جدا من هولاكو، قرار ليس في مصلحة أمير أنطاكيا، بالعكس ده ضد أمير أنطاكيا وضد أمير أرمينيا. هذا القرار لإثبات أن كل شيء أصبح الآن بيد السيد الجديد هولاكو، وما هؤلاء الملوك إلا صورة حلفاء فقط، علشان ما يفتكرش ملك أرمينيا أو أمير بوهمند أنهما حلفاء على نفس المستوى مع هولاكو. ما هذا القرار الجديد؟ كان القرار يقضي بتعيين بطريرك جديد للكنيسة في أنطاكيا. سبحان الله، أصلا أنطاكيا محكومة بالنصارى، وحاكم التتار هولاكو ليس نصرانيا ولا يفهم حاجة في الديانة ولا يفهم حاجة في الأسقفية، لكن أصدر قرار بتغيير البطريرك وتعيين بطريرك جديد. مش بس كده، ده البطريرك الجديد جاي من حتة غريبة جدا جدا، جاي من اليونان، يعني أرثوذكسي. يعين بطريرك أرثوذكسي على كنيسة كاثوليكية، حاجة آخر لخبطة سابقة خطيرة جدا جدا في تاريخ النصارى، بالذات أن العلاقات متأزمة للغاية بين الطائفتين الأرثوذكس والكاثوليك. عين هناك البطريرك اليوناني يومنيميوس مكان البطريرك اللاتيني الإيطالي اللي كان جاي من جنوة. ولا ننسى طبعا أن الإمارات الصليبية كلها التي في الشام ما هي إلا إمارات كاثوليكية. كان طبعا الكلام ده غريب زي ما قلنا. طب ليه بيعمل كده؟ أول حاجة كما ذكرنا أنه يريد أن يذل أمير أنطاكيا وأمير أرمينيا عشان ما يتخيلوش نفسهم زعماء إلى جواره. الحاجة الثانية الخطيرة هو لا يريد أن يجعل هناك استقرارا في هذه المناطق لكي لا يتوسع أمير أو ملك على غير رغبته، فدايما في اضطراب. الحاجة الثالثة بيشتري ود القيصر اليوناني الإمبراطور اللي بيحكم الدولة البيزنطية الكبيرة، وذلك إلى أجل. طبعا كان في تخطيط هولاكو من المؤكد أنه بعد أن ينتهي من هذه البلاد قد يقتحم بعد ذلك الإمبراطورية البيزنطية، لكن ليس هذا وقت هذا الاقتحام. طبعا أمير أنطاكيا لم يكن يملك القدرة على الاعتراض وعد الموقف، وإن كان معظم أمراء الإمارات الصليبية كانوا معترضين لكن ما كانش لكلامهم أي نوع من القيمة. إذن استقر الوضع لهولاكو في شمال سوريا وجنوب تركيا، وبدأ يفكر في التوجه جنوبا لاحتلال مدينة حماة أولا، ثم المرور بعد ذلك على مدينة حمص، طبعا بلد صاحبه الأمير الخائن أشرف الأيوبي، ثم يصل بعد ذلك إلى المجاهد الكبير الناصر يوسف وجيشه الرابط في شمال دمشق. طيب الجيش التتري بدأ في التحرك إلى الجنوب، وهو يبدأ في التحرك جاء إليه وفد من أعيان حماة وكبرائها. ماذا يفعلون؟ يقدمون له مفاتيح المدينة يسلمونها دون قتال، فقبل منهم هولاكو المفاتيح وأعطاهم الأمان، لكن في هذه المرة كان أمانا حقيقيا. ليه؟ عشان يشجع كل الناس في الشام أن يفتحوا أبواب بلادهم كما فتحت حماة. وترك حماة هولاكو وانتقل بعد ذلك إلى حمص، طبعا بلد صاحبه سابها ما دخلهاش، واتجه مباشرة إلى دمشق. المسافة بين حمص ودمشق 120 كيلومتر فقط. تعالوا نسيب هولاكو ونروح لجيش الناصر المعسكر الآن في شمال دمشق. الناصر يوسف سمع بالأخبار السيئة، سقوط حصون ميافرقين، قتل الكامل محمد الأيوبي، سقوط حلب، سقوط حارم، تسليم حماة، تسليم حمص، والخطوة القادمة ولا شك هي دمشق. ماذا يفعل الناصر يوسف الملك الجبان وقد أعلن حربا لا طاقة له بها؟ ليس لقوة التتار فقط ولكن لضعفه هو في الأساس. ماذا يفعل؟ عقد مجلسا استشاريا أعلى ضم معظم قادة الجند، وأخذوا في التباحث والتشاور وطال النقاش والحوار، ووصلوا في النهاية إلى القرار، والقرار هو الفرار. ما في عندهم أي فرصة للدفاع عن المدينة ولا التفكير أصلا في الدفاع عن المدينة. الأمير الناصر يوسف سيفر، والأمراء سيفرون، والجيش سيفر، وستبقى مدينة دمشق وشعبها الكبير دون حماية ولا دفاع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلت دمشق من الأمراء والحراس. مدينة دمشق مدينة كبيرة وحصينة كان يتوقع لها الثبات فترة طويلة قبل أن تسقط، لكن الأمراء من أمثال الناصر يوسف يأمرون بالمقاومة ويحضون عليها ما دامت بعيدة عن أرضهم، فإذا اقتربت جيوش العدو من مدينتهم كانت الخطة البديلة دائما هي خطة الفرار. حدث ذلك في دمشق ويحدث كثيرا كثيرا إذا وجد أمثال هؤلاء الأمراء الأقزام. وقع أهل دمشق في حيرة كبيرة، ماذا يفعلون؟ جيوش التتار ستأتي إليهم في غضون أيام قليلة، والتتار لا يبقون على أخضر ولا يابس، وشعب دمشق لم يتدرب قبل ذلك على جهاد، وليست له دراية بفنون القتال، والجند المحترفون والأمراء القواد هربوا وتركوا مواقعهم، ماذا يفعلون؟ الموقف في غاية التردي. هنا اجتمع أعيان دمشق وكبراؤها واتفقوا على أن يفعلوا مثلما فعل أهل حماة، فيأخذون مفاتيح المدينة يسلمونها إلى هولاكو ثم يطلبون الأمان منه. ولم يخالف هذا الرأي إلا قلة من المجاهدين قرروا التحصن في قلعة دمشق والدفاع حتى النهاية. يعني فعلا طلع هولاكو عنده حق لما ترك حماة، هذا الفعل أثر في دمشق وبدأت تسلم دون قتال. وخرج وفد من أعيان دمشق يستقبل جيش هولاكو وسلمه بالفعل المفاتيح، وفتحت دمشق أبوابها. وقبل أن يدخل هولاكو إلى دمشق حدث ما لم يكن في حسبانه، مات مينكو خان زعيم دولة التتار. جاءت الأخبار إليه قبل أن يصل إلى دمشق بقليل. طبعا دي كانت أزمة خطيرة جدا، مينكو خان يحكم دولة مهولة، دولة كبيرة جدا جدا، اتسعت في وقت قياسي، حدوث أي اضطراب في الحكم قد يؤدي إلى كارثة، وهولاكو بلا شك هو أحد المرشحين للحكم في هذه الدولة الضخمة، هو أخو مينكو خان مباشرة، وهو صاحب الانتصارات العظيمة، وهو الذي أسقط الخلافة العباسية لأول مرة في تاريخ المسلمين. فطبعا هولاكو فكر في قيادة دولة التتار بدلا من قيادة الشام وما حولها، فترك الجيش التتري وسارع بالعودة في اتجاه كراكور. لكنه سبحان الله عندما وصل إلى تبريز في إيران اكتشف أن التتار قد عينوا غيره، عينوا كوبيلاي أميرا على دولة التتار بكاملها. طبعا كانت صدمة لهولاكو، فلم يكمل الطريق إلى كراكور وآثر أن يمكث في تبريز، ولم يعد بعد ذلك إلى الشام يراقب الموقف من تبريز ويدير كل هذه الأملاك الواسعة التي فتحها. نرجع لدمشق. أعيان دمشق حمل المفاتيح إلى جيش التتار، استقبلهم القائد الجديد هولاكو. قبل أن يغادر الجيش ترك على رأسه أعظم قواده كدبوغانوين، فكدبوغانوين هو الذي دخل دمشق وأعطى أهلها الأمان فعلا، وتقدم بجيشه لدخول المدينة العظيمة الكبيرة دمشق. ها هي دمشق عاصمة الخلافة الأموية تسقط كما سقطت من قبل بغداد عاصمة الخلافة العباسية، سقطت دمشق واحدة من أعظم مدن الإسلام قاطبة، من أهم ثغور الجهاد ومن أرقى دور العلم. ها هي الجيوش التترية تزحف على دمشق وتنساب من أبوابها إلى داخلها دون أدنى مقاومة. أواه يا دمشق، يا درة الشام، ويا قلب العالم الإسلامي، أين أبو عبيد بن الجراح؟ أين خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم جميعا، والذين فتحوا هذه المدينة الحصينة منذ أكثر من 6 قرون؟ أين معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي حكم الدنيا بكاملها من هذا المكان؟ أين خلفاء بني أمية رحمهم الله الذين فتحوا البلاد الواسعة التي يسقطها التتار الآن؟ أين عماد الدين زنكي ونور الدين محمود رحمهم الله، واللذان سطر بجهادهما آيات من المجد والعزة والفخار؟ أين صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي يرقد الآن في دمشق؟ لقد مرت الأيام سبحان الله، وشاهد المسلمون في دمشق ما لم يخطر على أذهانهم مطلقا. شاهد المسلمون 3 أمراء من النصارى يتبخترون بخيولهم في مقدمة جيوشهم، وهم يخترقون أبواب دمشق، يسيحون في شوارع المدينة الإسلامية العظيمة. كان يتقدم جيوش التتار كدبوغانوين النصراني قائد الجيش التتري، وبصحبته الملك هيثوم النصراني ملك أرمينيا، والأمير بوهمند النصراني ملك أنطاكيا. هذه أول مرة يدخل أمراء النصارى مدينة دمشق منذ أن تركها أمراء الجيوش الرومانية أيام هرقل قيصر الروم. عند الفتح الإسلامي سنة 14 هجرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعطى التتار الأمان فعلا لأهل دمشق، لم يقتلوا منهم أحد، اللهم أولئك الذين تحصنوا في قلعة دمشق. سقطت دمشق في أواخر صفر سنة 658 هجرية، يعني بعد سنتين بالضبط من سقوط بغداد، زمن قياسي طبعا. اجتاح التتار مساحات هائلة من الأراضي، أسقطوا مدنا كثيرة في العراق وتركيا وسوريا، كل ده في سنتين بس، مع الكثافة السكانية الهائلة في هذه المناطق. وبدأ التتار في إدارة مدينة دمشق بواسطة النصارى، وضعوا على إدارة المدينة رجلا تتريا اسمه إبليسيان، وهو إن لم يكن نصرانيا إلا أنه كان معظما جدا للنصارى، محابيا جدا لهم. وبدأت المدينة تعيش فترة عجيبة جدا من تاريخها. اسمعوا كده الكلام اللي بيقوله ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية تفصيلا لهذا الأمر، يقول: اجتمع إبليسيان لعنه الله بأساقفة النصارى وقساوستهم، فعظمهم جدا وزار كنائسهم، فصارت لهم دولة وصولة بسببه، وذهبت طائفة من النصارى إلى هلاكو، طبعا هلاكو فين؟ في تبريز، وأخذوا معهم هدايا، فاستقبلهم وأحسن استقبالهم، ثم قدموا بعد ذلك من عنده ومعهم أمان من جهته، ودخلوا من باب توما. باب توما أحد أبواب دمشق، مسمى على اسم قديس نصراني اسمه توما. دخلوا ومعهم صليب منصوب رافعينه يحملونه على رؤوس الناس، وهم ينادون بشعارهم ويقولون: ظهر الدين الصحيح دين المسيح، ويذمون دين الإسلام وأهله، ومعهم أواني فيها خمر، لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمرا، وقماقم ملآنا خمرا يرشون منها على وجوه الناس وثيابهم، ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة والأسواق من المسلمين أن يقوم لصليبهم. ووقف خطيبهم إلى دكة الدكان في عطفة السوق، فمدح دين النصارى وذم دين الإسلام وأهله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول ابن كثير: ثم إنهم دخلوا الجامع بخمر، يعني الأول كانوا بيرشوا على الباب، بعدين دخلوا جوه الجامع، ثم أنهم دخلوا الجامعة بخمر، فلما وقع ذلك اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء، فدخلوا القلعة يشكون هذه الحال إلى إبليسيان زعيم التتار، فأهينوا وطردوا، وقدم كلام رؤساء النصارى عليهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ده كان الوضع في دمشق. ولم يكتفي بذلك كتب غنوين الزعيم الجديد في دمشق، ولكن أمر أن تحتل فلسطين هكذا ببساطة. أرسل فرقة من جيشه احتلت نابلس، ثم اخترقت كل فلسطين واحتلت غزة، ولم تقترب بالطبع الجيوش التترية من الإمارات الصليبية الأوروبية المنتشرة في فلسطين، كما لم يقتربوا من إمارات الصليبيين في سوريا ولبنان. وبذلك قسمت فلسطين بين التتار والصليبيين. بهذا الاحتلال الأخير لفلسطين يكون التتار قد أسقطوا العراق بكامله وأجزاء كبيرة من تركيا، وأسقطوا أيضا سوريا بكاملها، وكذلك أسقطوا لبنان ثم فلسطين، كل ده في سنتين بس، من 656 إلى 658 من الهجرة. ووصل التتار في فلسطين إلى غزة، وبقوا على بعد 35 كيلومتر بس من سيناء. وبات معلوما للجميع أن الخطوة التالية مباشرة للتتار هي احتلال مصر. طبعا ده يا إخواني مش محتاج ذكاء، المتتبع لخط سير التتار سيدرك على وجه اليقين أن مصر ستكون هدفا رئيسيا لهم، وذلك لعدة أسباب أذكر منها ستة. أولا، سياسة التتار التوسعية واضحة، لا ينتهون من بلد إلا ويبحثون عن الذي يليه، مصر هي اللي ورا فلسطين مباشرة. دي أول نقطة. النقطة الثانية، لم يبقى في العالم الإسلامي بأسره قوة تستطيع أن تهدد أمن التتار إلا مصر. سقطت دولة خوارزم قبل ذلك، وسقطت بغداد، وسقطت حلب، وسقطت دمشق، وسقط غيرها وغيرها، ولم تبقى إلا المحطة الأخيرة. لو سقطت ضاع المسلمون تماما في الأرض. النقطة الثالثة، مصر ذات موقع استراتيجي في غاية الأهمية، هي تتوسط العالم القديم، خطوط التجارة عبر مصر لا تخفى على أحد. الأمر الرابع خطير جدا، مصر بوابة أفريقيا، لو سقطت مصر لفتحت تتار شمال أفريقيا بكامله. شمال أفريقيا لم يكن يمثل أي قوة في ذلك الوقت، وصول التتار إلى الشام كان متزامنا مع سقوط دولة الموحدين بالمغرب. تفكك الشمال الأفريقي تماما بعد سقوط دولة الموحدين إلى ممالك متعددة صغيرة، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، السنغال، موريتانيا، غيره غيره، فكل دولة أصبحت ضعيفة جدا جدا جدا. لو سقطت مصر كل هذه الدول ستسقط بعد ذلك. الأمر الخامس الخطير جدا جدا في مصر، الكثافة السكانية الكبيرة في مصر. سكان مصر كانوا يبلغون أضعاف سكان المناطق الإسلامية الأخرى، وهذا يمثل خطورة حقيقية على أي قوة معادية للإسلام والمسلمين. الحاجة السادسة والأخيرة، الحمية الدينية والصحوة الإسلامية عند أهل مصر عالية جدا جدا، وكانت عالية جدا في ذلك التوقيت بالذات. ويخشى التتار أنه لو تولى أحد الصالحين المجاهدين قيادة هذا البلد الأمين، كثيف العدد، شديد الحمية، المحب للإسلام، الغيور على حرمات الدين، يخشى التتار أن تتغير الأوضاع، تتبدل الأحوال، يهتز وضع التتار في المنطقة بأسرها إذا قام هؤلاء يتحركون بدين الإسلام. لهذه الأسباب، وقد يكون لغيرها أيضا، كان التتار يعدون العدة للانتقال من فلسطين إلى مصر وبسرعة، بحيث لا يستطيع أهل مصر أن يستعدوا للتتار. لكن كيف كان الوضع في مصر عند احتلال التتار للشام وفلسطين؟ حقيقة مصر في ذلك الوقت كانت تعيش أزمات شديدة متلاحقة، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية أو من الناحية الاقتصادية، لعدة عوامل سنعرض عليها إن شاء الله مستقبلا. لكن المهم هنا أن نذكر أن المماليك كانوا قد بدأوا فترة حكمهم لمصر. قبل الحديث يا إخواني عن تخطيط التتار للهجوم على مصر ورد فعل الدولة المصرية، وقبل الحديث عن الحالة السياسية والعسكرية والاقتصادية لمصر، أود أن أشرح مقدمة ولو بسيطة، كيف وصلوا إلى حكم مصر، وكيف كانت الملابسات تشير بوضوح إلى حتمية الصدام بين المماليك وبين التتار. كل هذا سيعطينا عمقا تاريخيا نستطيع أن نحلل به الأحداث ونستخرج الدروس والعبر. لكن طبعا الحديث عن المماليك سيطول، ولذلك أؤجل هذا الحديث إلى المحاضرة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.